الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله هو الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع مشكلة جديدة من المشكلات التي تواجهنا كشباب نسير إلى ربنا عز وجل. وكما اتفقنا قبل ذلك أننا قوم مسافرون إلى الله عز وجل، وهذا السفر مدة هو عمر، مدة هو عمر. بداية هذا السفر منذ أن خرجت من بطن أمك إلى هذه الحياة، ونهاية هذا السفر إما إلى جنة وإما إلى نار. أسأل الله أن يجعلنا في الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. فنحن قوم مسافرون إلى الله عز وجل، لا خلاف بين أحد المسلمين في هذه القضية. ولكن يا إخواني الخلاف الذي حدث حدث بيننا، فمن بيننا أقوال علم وتم على البحر، فحملت عصاه وجرابه على كتفه. بالضبط تخيل الآن كيف واحد مسافر، أي مسافر لابد معه من ذلك، شنطة شيء فيها ملابس، شنطة وجوب راس، ليس شيء فيها فلوس، شنطة وحين يشتري بعض الطعام بعض الشراب، بيشتري بيها، كتاب معاه طعام، بكتاب معاه شراب. فهناك بعض الناس شاف الشنطة مال وملابس وطعام وشراب. هذا العبد يقينا عبد فاسد، وهو يخرج بإذن الله تبارك وتعالى إلى المكان الذي أراده بسلام. لكل شيء عنده في هذا السفر شارع رفقه، وهناك أقوال زعموا أنهم يسافرون إلى الله عز وجل، ويقولون أنا ذهب إلى عز وجل، ويزيد أنا في طريقي إلى الله عز وجل، ولكن حمل في حقيبته رمال، واحد شارع رفقه جواب شرارة، وقال انا مسافر. طب بالله عليكم هذا الرجل سيصل؟ لا يصل. ليه؟ لان هذا الشراب الذي يحمله على كتفه سيسخره في الطريق، هيسأله ويدعمه في طريقه الى الله سبحانه وتعالى. اقصد الى ذلك ان هذا الرجل الذي حمله فوق عاتقه لن يستفيد منه شيء. يعني النهارده الرجل ده هو مسافر، لو جاع هيعمل ايه؟ تقول ايش هيعمل الرجل؟ لو شرب عايز يشرب هيشرب ايه؟ لا يمكن ان يشرب ربه. طب لو اصابته وعرفته بارده جدا عايز يتزف هيعمل ايه؟ بس ليش برضه عايز يتزف ربه؟ يبقى هذا الرمل الذي حمله فوق عاتقه سافره في الطريق فمنعه من التحرك، هذه واحده. الثانيه انه عند الحاجه الى الطعام والشراب والثياب لن يستهد ابدا بهذا الجرح. هذا الحال الناسي أثناء سفره إلى ربي عز وجل. في بعض الناس حمل على كتفه صلاة، قيام الليل، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، طاعات، أينما كان تجد هذا العبد
في أي مكان حل فيه فهذا العبد عبد موفق، هذا العبد عبد مسدد في الدنيا. هذه الطاعات جعلت له كل أمر من حياته أمر يرزق أمر يسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سبحان الله، حيثما توجه هذا العبد في أي أمر من أمور الدنيا تجد أن الله سبحانه وتعالى يدفع له الأمر. في عبد آخر حمل على كتفه جراب رب، هذا الجراب ملأه سيئات، ملأه معاصي، ملأه والعياذ بالله تعالى عن طاعة الله عز وجل، بل ملأه جرعة على الله عز وجل. فهذا العبد حيثما توجه في الدنيا وجد من أهله نصرا. يقول أنا هعمل مشروع، يرقص. قال متعلق بالأداب، يبتدي بها الموضوع يفشل. سبحان الله، يعني نفسه معناه الأرباع إيه؟ في الوقت مستوى. سبحان الله، إيه المشكلة؟ لأنه حمل على عاتقه سيئات وجرأة على ربه عز وجل. فهذا حال في الدنيا. هذا في الأرض، فإذا أردت أن تفهم الحال فاسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. أما العبد الأول اللي حمل على دينه طاعة لله عز وجل، هذا العبد المجرد يوضع في الصبر يضع له هذا الصبر، يوضع له هذا الصبر 70 ذراع في 70. هذا العبد يأتيه من طيب الجنة ومن ضيف الجنة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، بل هذا الصبر الذي هو موضوع فيه مفروش من الجنة، بل وتأتيه بشرى من الله سبحانه وتعالى، ولا تزال تأتيه بشرى يأتيه رجل في مقابل الزمن حتى الصيام حتى الوجه طيب لي فيقول له لها فوجهك الذي لا يهدي الا بالخير، فيقول انا عملك الصالح. هذا العبد يخرج من بطنه يوم القيامه امنا مطمئنا. ليه؟ لانه حقق مشيئه الله عز وجل في الدنيا. قال الله عز وجل في حديث القدسي وعزته وثلاثه لدكتور من مسلم ربه عز وجل وهو غني عن هذا القدر وغير الصبر من الله هديه وعزته وثلاثه لا اشفع على عبدي خوفين ولا اثنين، لا اشفع على عبدي خوفين ولا اثنين. يعني ايه الكلام ده؟ فيقول الله عز وجل فنبقى خير في الدنيا. كان هذا الخوف حمل هذا الانسان عن المبادره الى طاعه الله عز وجل، وكان هذا الخوف ما هذا الانسان من يقوى في معصيه الله. هذا العبد حقق الخوف من الله في الدنيا، فنبقى خير في الدنيا امنته يوم القيامه. طيب ومن أين الله عز وجل في الدنيا؟ فالله حرمان الله عز وجل، ومن الذي في الدنيا أخص يوم القيامة؟ فهذا العبد الذي حمل على كتفه في طريق سيره إلى الله عز وجل طاعة، هذا العبد يبعث يوم القيامة آمن مطمئن. طيب الناس الشمس قد اقتربت من الروم، هذا العبد ظل عرش الرحمن، في ظل عرش الرحمن هذا العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل يقول الله عز وجل في شأنه وأما من أوتي كتابه بيمينه، عبد الوقف عبد سعيد فسوف يحاسب حسابا يسيرا وعجبا ويلتهم إلى أهله مذكورا ما شاء الله عز وجل. يبقى إذا الأمن وأداب أرض إلى ذلك السعادة والخلوص. طب العبد الآخر، العبد الآخر اللي شال على كتفه ذنوب ومعاصي وسيئات، العبد ده كيف يكون حاله؟ واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو الله، يدعو على نفسه من الهلاك، يدعو على نفسه من الموت، يهلك عايز يهلك. ليه؟ لان ما سياتي بعد ذلك اضعف وشر، العبد المؤمن المرشد الذي حمل على كتفه المعاصي يدخل الجنه. واذا دخل الجنه هذا العبد المؤمن المرشد الله عز وجل يفيض عليه من اعماله، فالله عز وجل ينادي عليه يا اهل الجنه هل رضيتم؟ احنا غيرنا في الدنيا ايه؟ ان نرضي الله عز وجل عنه. انما هذا العبد المصطفى، هذا العبد السعيد بعدما ارضى الله عز وجل في الدنيا كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه، فقال له هل رضيت؟ فالعبد يقول يا رب وما إلى أرض الجنة ونجيتني من النار وبيض وجهي يوم الأبيض والدموع والوجوه في بعثنا في بعثنا يا رب ماذا لا نرضى وقد بيض وجهنا وأدخلت الجنة ونجيتها من النار فيشفق الله عز وجل عن وجهه فلا أعرف شيئا أحب إليه من لذة النظر إلى وجهه الكريم ثم حتى آخر في النار في النار ما زال يدعو على نفسه الملائكة ما زال يدعو على نفسه بالدخول كما زال يدعو على نفسه بالقبور بدلا كان راغبا بين يدي الله عز وجل هذا العقل يرضي الآن داخل النار العقل في النار العقل في النار من أفضل العقوبات الأولى يا إخواني لأهل المشرك أهل الجنة دي أضعف عقوبة في النار أو من أضعف العقوبات في النار إن اللي في النار شايف أهل الجنة ومن أعظم نعيم أهل الجنة اللي هم شايف أهل النار فالرجل في النار شايف هذا العبد بينعم الدنيا كصحبه كصحبه في الدنيا زمان يقول له الصحبه يقول له بعدين زمان يقول له عايزين نشرب القران يقول له نتقل هنا ولا نتقل هنا زمان يقول له عايزين نتقي الله ونكون عباد الله يقول له ان شاء الله لا احنا قالت زي كل طلاب عايز اقدر ما يجيبش هذا حاجه سبحان الله هو قلبي عزه وده قلبي نعم وشايفه شايفه فسبحان الله سبحان الله ينادى عليه ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه افيضوا علينا من الماء أولئك ورحمة الله أي شيء مما أطاب الله عز وجل في عليكم وزاد الإجابة إن الله حرمهما خلاص حرمت عليكم هذه الطيبات طب لنادى على مين؟ لنادى على مين؟ طب لنادى على قبلة النار يشاء لنا عند الله عز وجل حتى يخفف عنا العذاب ولكن ليوم رشيد يوم رشيد ليس لنا راي اكثر من ذلك يخفف عن العذاب ولو يوم واحد ولو اصحاب النار يدعو على مين؟ هيدعو على قبلة النار وقال الذين امنوا لقبلة جهنم اعطوا ربكم طب هو مش ربكم كمان؟ مش ربكم كمان؟ اعطوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوما من العذاب طب الرجال قالوا أولادكم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى شروط كلكم في الدنيا وقالوا لكم إن أهيتم شروطكم في طاعة وصلاة وصيام وقراءة القرآن وذكر وقيل هذا العبد يكون وقف سعيدة الجنة وإن العبد ينتهك حرمات الله عز وجل ويتجرع على الله هذا العبد يقول في النار أولادكم تأتيكم رسلكم بالبينات وإجابة قالوا بلى عند ذلك لا تنشأ في قبل النار لأهل النار قالوا فجأة وفجأة وانتوا بقى وانا دعاء الكافرين إلا في ضلال نعمل إيه؟ طيب ننادي على الملك سبحانه وتعالى طب ننادي على مالك ننادي على مالك الأول يا مالك طب مالك عايزين إيه مالك؟ مالك يريدون للمالك خارج النار وهذا يا مالك ليقضي علينا ربك احنا عايزين نموت سبحان الله كل من الموت الذي تهلكون منه يعني كيف هو هذا العبد يحل ان يموت الدنيا الاخر يتمنى الموت عايز يأتي من هذا العبد ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال الناس ما شفتوهم ربك تعظيم فيهم مش خارجين طب ينادي على عرش الراحمين على الله سبحانه وتعالى لذلك عليك تعالى الله عز وجل وقبله ربنا غلبت علينا شكواكم تتعتد باسم الدم دلوقتي تعتد بالدم طب انت كنت فين في الدنيا؟ في الدنيا فتحت لك باب التوبه على عكس وعكس فلماذا لا تتوب؟ ولماذا لا تعتد بنفسك؟ قال الناس مع نبيك وهو يقول ان العبد اذا اعترف بنفسه بين يدي الله تعترف هو ثم استغفر الله غفر الله له الاعتراف في الدنيا ولكن سبحان الله هذا الاعتراف يعترفون لا تنفع قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسقط يا اصحاب السعير يبقى الاعتراف عندنا نوعين الاعتراف في الدنيا ده ينفع ان الفرق بين يدي الله والرسول يا رب اسات يا رب اذنب يا رب اخطا اللهم اغفرني يغفر لك اذا طلع الله على قلبك توجد في اخلاص الجهه الاخرى انت هتعطل هذه الدنيا هتعطل هذا الاخلاص الدنيا وتيجي يوم بين يدي الله عز وجل يوم القيامه على رسول الله ونقول يا رب غلط علينا شهواتي ما ينفعش الكلام ده ربنا غلطت علينا شهواتنا وكنت اقوم بالظالمين تعترف الان تعترف الان انك تركت الصلاه تعترف الان انك كنت تطهر للنساء تعترف الان انك تجاوزت على معصيه الله عز وجل وكنا اقوم بالظالمين ربنا اخرج منها فان ربنا فانا ظالمون قال اخذوا فيها ولا تكذبون اذا المساله انتهت والقضيه حسمت القضيه حسمت هذا عبد زي ما قلت لكم حمل على كتفه جراره فعبره عن كتفه الى الله وكان هذا الجرار كان هذا الجرار سببا في عذاب هذا الانسان وهلاكه الكل. ليه قدمت لهذه المقدمه؟ قدمت لهذه المقدمه يا اخوان عشان تعرف خطر الذنب وده يا اخواني هو محط راس الذنب وهذه من اعظم المشكلات اللي تواجهنا. للاسف يا اخواني كنا زمان في ذلك الزمن كان الواحد فينا اذا ارتبط في ذنب تقوم الدنيا وتعرض ويصيبك من الهم والضيق والندم ما لا يعلم الا الله عز وجل. كنت زمان تعبت زمن واحده نعوذ بالله ما تبصلهاش لازم تتراجع بالبص وتدقق ومش واحدة عادة كبيرة ده واحدة والثانية والثالثة والرابعة كنت كمان مفيش حاجة اسمها كذب ان هو الواحد كذب بس الواحد تقدر تستحيل الكذب ده واحد هدف انت كذاب تقول لا ده حقي. زمان كان الاذان بيؤثر عليك وانت في الاول في المسجد ودلوقتي تركت الصلاة وبتضيع الصلاة وبتتأخر عن الصلاة بل ولما ربطت في ذلك اشباب والوضع والايمان سبحان الله سبحان الله لماذا عرفت الان تحقق الذنب بعدما كنت قبل ذلك لا تحقره بل واذا وقعت بالذنب تجد توبه تجد اعمال صالحه بل كنت زمان تقول وتظل نفسي بين يدي الله عز وجل وتقول يا رب دم ما اقطع ولا النهارده انت اتجرأت على النهارده تجربت على معصية النهارده بدأنا نقع في المعاصي وما عادش القلب فيه القوة بتاع الزمان اللي يمكن المعصية إلا حصل. لماذا أصبحنا نحط الذنب يا إخوان؟ يا إخوان هذه مشكلة من أعظم المشكلات ممكن تقابل في حياتك لأن أنت النهارده إذا أصبحت المسألة عندك حقيقة إذا الذنب أصبح قدامك حقيقة لا تبالي به دي مرحلة أولى المرحلة الثانية على طول بعد تشمير الذنب المداومة عليه المرحلة الثالثة بعد المداومة مداومتك على الذنب إنك تحب الذنب ده المرحلة الرابعة إنك تدمنه ولو وقعت للمرحلة دي وقلت لنفسك إلى نفسك بين يدي الله عز وجل فمسألة تحصيل الذنب يا أخي مسألة كويسة خطورة مسألة كويسة أهمية لابد نقف معاها مش ليه قلت نحقر الذنب؟ ليه قلت نحقر الذنب؟ النهارده يا اخوان العبد المؤمن المسدد اذا وقع في ذنب قلبه ده بيتعفر منه قلبه بيتعفر لان وقع في ذنب. النهارده المسألة من خلال اتغيرت عرفت تقع في الذنب وانتهت والرابع والعاشر والنية وقلبك لا يتأثر ولا تشعر بمرض الذنب ليه مش من النهارده قلت انك اكثر الدم؟ وده اول عنصر معانا النهارده. اول عنصر معانا النهارده اسباب تحصيل الدم. وانا اظن بل كفي ان اول سبب من اسباب تحصيل الدم ان احنا ما نعرفش عقوبه الدم ده. لان انت لو تعرف عقوبه الدم والله لا تتجرع عليه ابدا. ده انت ممكن بذنب واحد تضرب في 30 40 عقوبة. ايه؟ بذنب واحد؟ والله يا اخواني ممكن بذنب واحد تضرب في 30 40 عقوبة ماشي في الشارع غير الضغط على النساء فقط بتسير بين عقوق بنت متبرجة غير الشارع ممكن والعياذ بالله تضرب ب 30 40 50 عقوبة بل ممكن البنت دي بخروجة واحدة تستحق الجنة والله ممكن بنت متبرجة بعقوبة واحدة تستحق دخول جهنم ازاي؟ خرجت البنت متبرجة شافها كام شاب؟ 100 شاب؟ وكل شاب نظر لها كام نظرة؟ 10 نظرات 10 نظرات على مروحة كلها رجعوها مثلا ب 30 40 ألف جنيه ذنب واخد بالك؟ ولفت نظر شاب لفت نظر شاب الشاب ده راح اتكلم عليه اتكلم عليه نص 10 15 وال 10 15 ده هو اللي اتكلم غيره ويظل هذا الامر يتنفر ويتوقف على اسئله الشباب والعياذ بالله تقصد هي داخل مثلا في ملايين من الذنوب بسبب خروج رقبه متبرجه خروج رقبه متبرجه ده الممكن واحد يقع في ذنب هذا الذنب والعياذ بالله يصل بعد ذلك الى امور اخطر واخطر بعد ذلك فاحنا للاسف يا اخوان احنا بنقول لكم ان من اول امر يجعلك تحقر الذنب انك ما تعرفش العقوبه دي انت ممكن بسببها تضرب بهذا الذنب اسالك سؤال بأي شيء خرج آدم عليه السلام من الجنة؟ بإيه؟ واحدة واحدة يا إخوان آدم عليه السلام خرج من معين الجنة بمعصية أمر واحد بمعصية أمر واحد خرج آدم من الجنة طيب وإبليس خرج من الجنة بسبب إيه؟ بسبب ثلاثة إبليس خرج من الجنة بسبب ثلاثة جنة طيب ممكن واحد الشرع يريد قتله للكلمة واحد كفر بالله وكذب قتلا الشرع يقصد انه يقتل المبادئ الدين مفرق الجماعة ممكن واحد يتكلم بكلمة واحدة كلمة واحدة يرمي الواحدة بالزنا الشرع قال الزنا سليم جلدة ولا نقبل له الشهادة والشرع قال ان هذا العبد فاسد هذا العبد فاسد الشرع يقول النهاردة الشرع النهاردة أباه رأس رجل رأس رجل لأنه أدخل قدر المنظمة في فرج محرم قدر المنظمة لا يكون فرج محرم الشرع أشخص لها مرتين ده دي العقوبات كلها عقوبات ظاهرة ده أنت ممكن تضرب في عقوبة باطنة أنت بعدها لا تشعر نفسك تتعافى تاني في الدنيا ممكن ربنا عز وجل بهذا الذنب يضرب على قلبك يضرب على قلبك فلك أشعر بعض القرآن وكان مين يضرب بهذه العقوبة كان مين يضرب بهذه العقوبة القرآن يا إخواني لو نزل على قلب صافي على قلب محب على قلب ناقل للذنوب والله لن يستطيع هذا الإنسان دين نجدان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي الناس السيدة قالت إيه؟ قالت يا رسول الله إن أبا بكر الرجل الأسيس إذا قرأ القرآن لن يسمع الناس صوته من كفى وبكاء كان قلب نظيف فكان بمجرد ما يقرأ القرآن العيون دي لا تتحمل العيون لا تتحمل ومن ذلك انت النهارده ممكن تقرا في اليوم 10 15 جزء وقلبك لا يتاثر عقوبه في نفس ذهنك عقوبه في نفس ذهنك وقد جاءت في القلب محرمه في كتاب الله الجواهر كثير من العقوبات كثير من العقوبات اللي ممكن الانسان يضرب بها يضرب بها بسبب هذا الذنب الواحد ومن افضل ان يكون بمثال واحد وحديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل في حديث الشفاعة الطويل فذات الشمس والنصف ويرقى ذات في عرقه كل على قدر عمله اتفقنا على دي؟ طيب ما حل بعدها فيقول بعضهم لبعض ألا تروا ما حل بنا؟ ألا تروا ما نحن فيه؟ اذهبوا بنا إلى أحد لا يشفع لنا عند ربنا إلى من نذهب؟ يقولون فيذهبون إلى يا آدم أنت أبو الأنبياء خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكة اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه أمرني ألا آكل من الشجرة فأعطيت وأكلت نفسي لدرجة غيري بسبب إيه؟ لا واحد لا بمن ذهب من لنوح يا نوح يا نوح انت اول بشر انت اول رسل الى اهل الارض وانت الذي سماك الله عبدا صبورا يا نوح اشفع لنا عند ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما حل بنا المواقف فالواقف بينهما رغم ان لم يرضى قبله مثلا ولم يرضى بعده مثلا وانه كانت في زهره واحده ودعته على قبر الدنيا. ذهب الى غيره، ذهب لمن؟ لابراهيم. يروح لابراهيم، يا ابراهيم انت ابو بكر وانت خليل الرحمن اشفع لنا عند ربي. وسيدنا ابراهيم عليه السلام وهو من الوقت ويقول بس ليه؟ عشان ثلاث كذبات بس. سيدنا ابراهيم عليه السلام يحمل هم هذا اليوم بثلاث كذبات كلها في جنب الله، كلها في جنب الله، ويحمل هم هذا اليوم. سبحان الله، اذا جاء الانبياء في مثل هذا الموقف يخافون من بلد او بلدين او ثلاثه، اما مش هنعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ احنا ممكن في الدرس الواحد بتفتح كل الذنوب يقع في مئات وعشرات الاولاد من الذنوب يا مسلم. انا مش نعمل ايه؟ انا نسيت هذا الكون. ماذا نصنع؟ كيف سيكون حالنا بين يدي الله عز وجل؟ ما تحصلنا لهذه الذنوب التي نرتكبها نحن من يوم المحشر. فلا بد ان اهم سبب من اسباب تحصلنا للذنب هو عدم علمنا بعقوبة هذا الذنب. السبب الثاني اللي خلانا نحقق الذنوب اضطرابنا بطاعتنا. احنا اضطرينا بطاعه اخواننا للاسف، وممكن الطاعه اللي انت بتعملها يقول انا بصلي بصوم وبذاكر وبحضر دروس علم بس في الشارع بنطش ولا بطلطش. طيب انت ايه اللي خلاك تنساش هذه المحرمات؟ ليه؟ اسباب اخواني المفروض بذاكر وان شاء الله الناس تعطيها تكون الصلوات الخمس مكثرات. كثرات وما يدريك تقضيت بعضك وما لقاش ان الساعه اصلا قضيت واذا قضيت لعل الله يجعلها مصيبه هباء منصورا بسبب القرار بتاعك. لذلك بعض السلف يقول ورد طاعتي القرار صاحبها النار. ازاي؟ ازاي؟ ظل طيله حياتك انا افعل كذا بفعل كذا بفعل كذا بفعل كذا. جميل، بس هذا الامر يجعلك تسقط في معصيه الله؟ يبقى هذا الامر ليس هذا الامر عليك. اسمع كده الحديث ده كلنا شايفينه ولكن قل من يلتفت الى هذا المعنى. حديث الصحيح من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المسلم؟ مين المسلم؟ قال رسول الله المخلص فينا من ليس له زرع ما نفع لن وش الظهر ما نفع. وقال تعطينا ولكن المخلص رجاتي يوم القيامه ولو قتلت امثال الجبال ولكنه ياتي قد شتم هذا لسبب على قوم الحديث شتم هذا وسب هذا ولعن هذا الثلاثه بمعنى واحد وقتل هذا وهتك عشر هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. بلغة صحيح يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج جاءت على كلها يا إخواني، ولكن كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ الإعدادات اللي خلته يقطعها فيشتم ده ويضرب ده ويسد ده بعد كده اللي حصل فيأخذ هذا من حسناته، يأخذ صلاة ويأخذ زكاة ويأخذ أجر الصيام ويأخذ أجر الحج. فإذا بنيت حسناته اللي حصل أخذ سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في جهنم. أين العبادة؟ راحت العبادة. طيب وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وعند الإمام البخاري في شرح إمام الحديث أبي هريرة والله له واسمع وتدبر عبد بيصوم بيصوم بيزكي بيحرص ولكن كان بس عنده مشكلة انه حضر مكان في بال الناس باللسان بس بيجي الناس باللسان بس. ايه المشكله اللي حصلت؟ قال ابو هريره مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وش تغير؟ وارتفعت قامته النبي ارتعش صلى الله عليه وسلم فقال مالك يا رسول الله مالك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم اولا تسمعون قال رسول الله لا نسمع شيئا. قال رسول الله وعلى ذلك بفضلهما. اما كان يؤذي الناس بالاسلام بس يا اخوان هي مشكلته هي مشكلته. النهارده كتير من شبابنا مشكلته يا ابني كذا يا ابني جدي كذا يا ابني كذا بس دي مشكلته بس مؤذن وبيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج بس بيشتم كتير بيشتم كتير النبي يقول له يعذب في قبره هي دي مشكلته حقر هذا الذنب فعذب في قبره حقر هذا الذنب فعذب في قبره سبحان الله فين العبادة ووقت العبادة وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة وذكر امرأة يذكر صلاتها وقيامها وقيامها بالليل وطبقاتها لا شيء كثير ما شاء الله عبادة عبادة يا سؤال إلا أنها تؤذي جيرانها بالثانية بل هذه المشكلة الوحيدة عند هذه المرأة فقال النبي هي من أهل النار هي من أهل النار تم الأمر امرأة أخرى أو رجل آخر أخر آخر مين دي جار هي دي مشكلة بس صحابة ومع الله بيصلي بيصوم وبيصوم وبيزني وبيحج بس مش فكر دي دي جار وإن دي يشتكي النبي يا رسول الله جاي المدينة اضرب يا خسر على الجبل يجيله بعد يقول يا رسول الله جاي المدينة ارجع خسر على الجبل يوم تلك يا رسول الله جاي المدينة ارجع خسر على الجبل لأن جاي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فطح متاعك في الطريق طلع عشا ونرى في الطريق فإذا مر عليك أحد إذا مر عليك أحد فسألك كل من جاي فلان يؤذيني فما مر عليه أحد إلا وسألك يا فلان لما فاق متاعك في الطريق فيقول إذا جاي فلان يؤذيني فيرحلون رجل الصحابة عنه يجري على الناس فقال يا رسول الله إذا الناس لا يعلمون فبيظن بقى أن يقول معلش خايف عليها مرات لا 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 لذلك يقول له لقد لعنني الله من فوق سبع سنوات قبل ان يعد الناس خير رب الظن بصوم بذاته وكان مشاع الله بس مين جو بس ايه الاخر لعن الله من فوق سبع سنوات لا ممكن ده يكون سبب من الاسباب اللي احنا بنقع فيها ليه قررنا الذنب؟ ليه قررنا الذنب؟ ليه انك نبض الصعب؟ نبض الصعب؟ لا انا دايما اتهم نفسي بس اتهامنا مش عشان ان انا ايأس واخرج من رحمة الله، اتهامنا يدفعني للزيادة في طاعة الله عز وجل والابتعاد عن هذه المعصية. ممكن ايضا يا اخوان ممكن ايضا من الاسباب اللي تدفعنا للوقوع في مسألة تحقير الذنب الجهل بان هذا التحقير امر خطير جدا. بل قد يؤدي الى سيئات لا تعرف ولا تحصى. يعني انا بفعل الذنب وبظن ان هو يكتب عليه سيئه واحده. ما اعرفش ان ممكن يكتب عليه الاف مؤلفه من السيئات اللي كتبها الذنب. وده اللي كان الهمنا. ده اللي كان صحيح الهمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد في حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم واستقرار الذنوب. فاذا مثلها كمثل لقوم نزلوا في بطن والده. ارادوا ان يظلموا طعامهم. فأتى هذا بعود صغير وهذا بعود وهذا بعود حتى أنظروا قبتهم وإن محقرات الذنب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. إن العبد متى أخذ بمحقرات الذنب فإنها تهلكه. من أجل ذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه كلما ذكر هذا الحديث كان يقول سبحان الله سبحان الله لصاحب المحقرات سبحان الله لصاحب المحقرات يكذب الكذبة ويوجد الذنب ويجمع من ذلك ما لعل الله أن يشركه في جهنم بسبب هذا الأمر. كذب من هنا وسب من هنا شير من هنا ونصر من هنا كل ما يجمع عليه يقتل في جهنم. وسبحان الله سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يأس أن تعمل مصدر بالعرض. الشيطان يأس ازاي؟ ولكن انه سيرضى منكم بما هو دون ذلك. يرضى منكم بالمحقرات. اسمع بقى الجمله دي اسمع الجمله دي وانما المغبطات يوم القيامه. المحقرات ده ايه؟ هي المغبطات. المغبطات يعني المهلكات. وانما المهلكات او المغبطات يوم القيامه. يوم القيامه. لذلك كان ابو هريره رضي الله عنه حتى الان يقول احذروا هذه المهلكات، احذروا من محقرات هذه الاعمال لانها تنص عليكم، بتتدلل عليكم، بتتكلم عليكم، بتتكلم، وانها ترد عليكم يوم القيامه. لذلك جرب الامام البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يتبع من محقرات الذنب، وذكر فيه اجر عن انس رضي الله عنه حين قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا نعدها في زمان النبي من المهلكات. والله العظيم هذا حق فعلا يا اخواني، والله حق بنفع العمل يسير جدا تعليما حتى نقطه جدا، وهي عند الله عز وجل المهلكات. اسمع لذنب بسيط ممكن بعض الناس بتتوالى فيه، وبعض الناس حقيقه، وبعض الناس تقع فيه مسألة التأخير عن الصلاة. يجي الصلاة متأخر، يجي بعد الإقامة، يجي يقول يا صلاة على الثانية، أو يجي بعد منه خلص، أو يصلي شخص ويأخر طول الوقت العصر، أو العصر وقت المغرب. هذا ذنب إحنا حفظناه، هذا ذنب إحنا حفظناه، وأصبح عند كثير من الناس إيه المشكلة؟ أنت مش بتصلي والحمد لله بتصلي الصلاة طلعت بالبيت، هو ثلاث هو ثلاث ما بروحش يعني. أه إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة. فالعبد الناصر كان بيقول في الذنب ده ايه؟ بيقول والله لقد رايتنا وما يتخلف عنا الا منافق معين لفهم. الا منافق معين لفهم. طب فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تنطقش. شفت الحق الذنب ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من زكيت من دوله لن يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذكرت عنده فلن يصلي علي اخطا طريق الجنه في مكان. عايز تدخل طريقه؟ ده احنا ماشيين على طريقه بنقول يا رب يا سيدنا هذا الاقصى. نرجع تاني نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ولا يزال اقوام يتاخرون عن المكتوبه. لازم تتاخر بس، فما تبقاش صلاه فبيصلي بس هو بيتاخر بس. ولا يزال اقوام يتاخرون عن المكتوبه حتى يؤخرهم الله في النار. ذنب حقيقي شديد، حقيقي جدا. افكر في عيني من الشعر ايه المشكله؟ اه انا بدل ما اقفل المحل قبل الاذان بخمس دقائق انا هقفل المحل على الاقامه على الوقت واروح كده تكون الطلبه ايه المشكله؟ ده الحمد لله بخلص. وساعات كمان بروح الحق يا جماعه في اخر واحد. ذنب يسير جدا 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 في حياتك. والناس مثلا بيقول فيه ولا يزال اقوام يتاخرون عن الجماعات حتى يقروا المقدس. يا ممكن انا باخر، ممكن انا بحضر الذنب لان انا بظن ان الذنب يسير وما اعرفش الخطر الاكبر اللي ممكن يجي بعد الذنب. وزي ما وصلنا في الامن الثاني المراه متبرجه الى خارج في بيتها وبتظن ان التبرج هو دي المساله الوحيده هي موزعه. يقول لك الحمد لله في ناس كتير جدا مضطربات ومشاكل مش كويس. انا الحمد لله ايه المشكله اخد استراحه شعري بصيحه كويسه ونبي يقول ان الله جميل يحب الجمال. فلازم تثبت الكلام ده ليه؟ بحديثين ثلاثه واخد بالك ايه لما اقول شعري بشوف ايه المشكله بس الحمد لله لا يرفع طياره الكلام ده هو كل الموضوع ان هو بطلهم زي شويه ويجوز الطياره شويه ممكن جزء من بطني بس ايه المشكله؟ وعلى فكره انا ما عادش دلالات بطل مريض لبطني لا ده انا لابسه تحتها تيشيرت كده علشان ايه؟ مفيش حاجه في الحمد لله انا بتقي الله عز وجل والحمد لله انا دوري زي الفل وكل الناس بتشدني الحمد لله. فهي تظن ان المساله بتعليها في ايه؟ بتعليها في ايه؟ بالتبرج بس. إن أنا قصدتش مئات مئات من الشباب، مئات من الشباب وقعوا في النظر المحرم بسببها وكل ده كان ذنب سيئات. ممكن شاب من شبابنا يعني يحتضن مسألة النظرة المحرمة دي. وممكن النظرة دي تجر عليه ألف معصية بعد كده، إزاي؟ نظر إلينا. أعجب بها. وقع في كوبيها. ابتسم إلينا، ابتسم إليه، كلمها، كلمته خد موعد بس في علاقه بس علاقه بريئه علاقه بريئه علاقه بريئه بعد كده فيها بحبك بحبك دايما فيك وانا مش عارف اعرف تراديبك هيسافر ايدك تمسكي زيي وامسكي ليكي بعد كده نفسي مش عارف ايه واحده خطوه صحيح نقطع في الزنا وبعد كده يقول اوه والله في علاقه بينك وما بينش اي حاجه العلاقه بتبقى جدا جدا لا بعد كده ما تبقاش علاقه زي فتحقيره للذنب البسيط اللي هو كان ازاي يا بابا جابه بعد ذلك من الفرص والكبائر عظيمه واخد بالك وكل ده احلى بقاء انه يجي المشكله كلها في مطلع فممكن من الاسباب اللي تدفع تحقير الذنب ان المفروض ان مساله متعلقه بذنب واحد وان انت ما تعرفوش المساله متعلقه بذنوب كثيره ممكن يا اخوان ما يدفعنا مساله تحقير الذنب انك ما بتحبش نفسك أسأل السؤال مين اللي حاسب نفسه النهارده؟ اللي حاسب نفسه النهارده يدفع ايه؟ طب امبارح واحد رفع ايه؟ حاسب ان الطيب عشان الفاضل يكون من اسرع الاشياء للعبد محاسبة النفس لأنه بها يقف على حقيقة نفسه وقال إن العبد النهارده إذا وقف مع نعم الله عز وجل النازل اليه ومعصيه الطالعه الى الله سبحانه وتعالى لعن بذلك مقصود. يعني ايه الكلام ده؟ انا عايزك ان هذا القائل تقول بين الذنب الذي تحققها وبين نعم الله عز وجل التي ينزلها عليك بذلك وبذلك يا ترى كيف تكون المعادله؟ حط نعم الله عز وجل عليك كده في كفه والناحيه الثانيه حط الذنب اللي تحققه والله العظيم يا اخواني جالي اخ من اخواننا بقالي فتره ما شفتوش جالي فلقيت وشه معظم خالص ان شاء الله في وشي كده ممتلئ كده ما شاء الله كان جسمه قوي كده لقيته ممتلئ جدا 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 وشفت كده يا احمد قلت له فلان ايه حالك؟ مالك عامل ايه؟ قال لي والله الحاله تعبانه ورد بتاعي ان اطلع نص مليار ونص مليار ده اشبه المحال ده انا ما عرفتش اوصل ايه والله العظيم ما كنتش اعمل اي شيء والله العظيم مش عارف بنتي مريضة ما قدرتش اجيب لها كل التوجيهات المستمره اقسم بالله يا اخواني انا وصلت سنين ما يعلم بحالي وما اعرفش لان احنا يا اخواتي فعلا في جامد كتير جدا من كده يجب ان انت تاكل كل يوم اكل طيب يجب ان انت لو تعبت بتلاقي الروشته ال 10 جنيه قدامها اكل في الحق يجب ان انت تنام سعيد ما تنامش يعني قام الحلف عن الاخ ده كده اللي بيت قدامه مريض وبيموت قدامه مش قادر ينام طارق ده لو مش شايف اكله كويسه ومش عارف قائل كده قدر التعب النفسي ان جسده تتقطع ومش قادر ان انت عشان تعرف تعمل حب عز وجل عليك. تاخد اكل كويس قوي. قال صبح امن مطمئن. ان شاء الله حاجه فلوس صبح تجيب. وقصر في العمل ده عز وجل. بس قدر النعم في المعصيه ده عز وجل. تقدر ربك اللي بيحط عليك بنعم بالليل وبالنهار تقدر المعصيه. لو عملت المقابله دي يتبين لك حالك ولما غيرنا من المقابله دي حققت الذنب وقعت وده الشرط الاول من قلب النفس انك تقارن بالنعم اللي انا بتوجد عليك وتحط في قناه كفك تحط في الكفه الثانيه ذنوبك وسيئاتك اللي انت تحكمها في الثانيه كل يوم المقابله الثانيه في المحاسبه انا عايزك تقارن بين حسناتك وسيئاتك تهدى صحابك وصول الأعمال في العبادة صليت الإحسان قرأت قرآن الإحسان ذكرت ربنا الإحسان ثلاث أربع أعداد خمس أعداد في اليوم وقمت بالخدمة تعالى شوف الناحية الثانية بقى لما كنت ماشي الشارع نظرت للإحسان ولما خليت بنفسك لوحدك في البيت انتهت بحرمات الله عز وجل انتهت بحرمات الله عز وجل ولما كنت مع زميلة كذبت وقعت في عرض النبي وسدت فلان تعملت بدش صلاة تأخر عليك. قال بقى السيئات قال بالحسنات عشان تعرف حالك وتعرف تسليم لله عز وجل. فاصبر كده لحالك، عايز تعرف قوتك عند ربنا عز وجل، عايز تعرف قوتك عند ربنا عز وجل، شوف ربنا عز وجل بيقدم لك ايه حياتك. صلى على محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يعلم ماله عند الله، عايز تعرف حالك عند ربنا فليعلم ماله الذي عنده. يا صاحبي قلت لله كم ساعه يعني تقول بقراتي جميل ممتاز صدق منك الدين هو بعيدة تخاف الصلاة ساعة ونص في البقاء وشيك ساعة يعني تقول بقراتي قرأت القرآن الدين نص ساعة يبقى تحديدا لوحده وبرضه اليوم فيك هذا هو مقدر جدا هو ده هو مقدر جدا اعلم بقى ان هذا هو مقدر عند الله عز وجل. من أراد أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله. وده أمر من الأمور يا إخواني اللي تجعل دايما تحفظ نفسك. ما بتحبش نفسك. لأن المحاسبة فينا هتقف على حالك. أنا فين؟ أين أنا من الله عز وجل؟ يا ترى أكرم السعادة ولا أكرم الشقاء؟ ما بتحبش نفسك. كذلك أيها الإخوان، الأمور اللي تجعلنا دايما نحفظ الذنب وهذا من أفضل الأمور. التربية والنشأة، التربية والنشأة، التربية والنشأة يا إخواني والبيئة اللي أنت بتحيا فيها لا يعظم تأثر على قلبك. مثلا شاب نشأ في بيئة، البيئة دي الحب فيها حلال، المشي مع البنات حلال، خلاص هذا الولد يطلع ينشأ بيحب بنات ويمشي مع بنات ويكلم دي ويعرف دي، واخد بالك؟ ليه؟ لأنه هو نشأ في بيئة كده أصلا. نشأ في بيئة الحلال ده أصبح حرام والحرام أصبح حلال. لو تقول له لازم حرام عليك أنت ما ينفعش إن أنت ماشي مع بنت ده حرام يقول لك إيه؟ إيه يا عم الناس كلها فيها كده؟ إيه يا عم ده روح على نفسك شوية. سبحان الله سبحان الله. بس الأدهى والأنقص الأدهى والأنقص يقول لك إيه المشكلة؟ أبوها عارف وأمها عارفة وأنا برضه أبويا في البيت عارف وأمي عارفة والحمد لله. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ هو بيعتقد ان المسألة حلال اصلا. المسألة عنده مش حرام عشان انه بيحقق الذنب، ده المسألة عنده اصلا حلال. خش بقى البيوت كده، خش البيوت بقى كده، شوف الاختلاط بقى اللي يحصل. ابن خالة مع بنت خالة وكلهم قاعدين كده مع بعض، وبنت خالة راحت جت انزل احمد، احنا ابن خالتها، انزل احمد وفرها. ازاي؟ احمد سلم على بنت خالة تسلمي نفسك. وحلق نص كده حلق نص كده البنت اللي واقفه منك وتيجي تقول لها شو تعمل عشان تبقي حرام. ده الذي فصل يقول لان يوم عنك في روح عليك والبقيت من حديث قل لهم ان يصف الله على الحين لا ولا الحين ولا الزواج. لو بنت الغيرات هي ابني اللي تعمل نفسك ده ليه انت شايفه ده يا ابني ده ادمنتك. طب لو بنت السن يا ابني حرام عليك ما ينفعش ده الدكتور ما تخسرش خطر. ولو اكبر مني يا ابني حرام عليك ده الدكتور لازم الاحكام عند مين؟ هاجر الاحكام عند مين يا اخوان؟ فالبيئه طلعت كده. فاصل النشاه واصل التربيه بيخليني احق للذنب ان لم يجعلني اظن ان هذا الذنب اصلا حلال. اظن ان اصلا هذا الامر حلال. في الجامعه صاحبتي دي صاحبتي وغايه ما العلاقه اللي بينا هي في دين الاجنده ولا في دين الاجنده. انا دي ظهر حرارة في ده مفيش اكتر من كده مفيش اكتر من كده. طبعا بقى هو عامل ايه بقى الاجنة ازاي يطلع عند ايه واخبار المصاخين النهارده ومصلح عند ايه وباباك عمل ايه ينفع ده كله كده. واخد بالك؟ كنا بنسال اجنة انت مش قادر البيئة كده خليك تحضر الذنب اصلا خليك تحضر الذنب اصلا. بل ممكن البنت مثلا وخد بالك بقى النقطة دي لان هي نقطة تربوية هامة جدا. البنت الصغيره عندها سنتين ثلاثه البنت انا بربيها ان البنت لابسه قصر او لابسه بتاع كده ورجلها من ناحيه مكشوفه. البنت عندها سنتين ثلاثه ماشي. البنت اتطبقت على كده. البنت بقى حلت شويه بقت 10 سنين لسه برضه نفس اللبس 15 سنه لسه نفس اللبس ذكرتكم قبل ذلك ان انا كنت في يوم عزيز العربية والله العظيم يا اخوان مرة بيت كانش نص الذهب بيت وشرفوني بعض وجت قعدت جنب العربية انا صغير مش ممكن دي ممكن بنص بيت سداد كل مكسور ايه ده؟ نزلت العربية وقلت لزوجتي دخلينا وكلميها دخلينا وكلميها فزوجتي تقول لها شكلكم تعبتوا من المشي ممكن تجيبوا تقعدوا في العربية على ما هو ليه فبتكلمها وبتنصحها يا بنت الحلال ده ما ينفعش وانت اصبحتي كبيره ان شاء الله والكلام ده تقول لا انا لازم اتغير عندي كام سنه؟ انا عندي 13 سنه 13 سنه؟ بس يا بنتي انت مش بنفسك؟ اه ولا لا؟ طب ده ما ينفعش تقول لا انا فاضيه على كده الطلاق بص على كده اصل التنشئه من هنا حققت الذنب ده حققت التبرج اللي هي دي اللي هي الطلاق بص على كده عشان كده الشيخ بره دي في كتاب الحوادث القضية بيتكلم هذا الموضوع هذا الكلام عن الحجاب فيقول ان المشكلات اللي ادت للتبرم من الذكور والاحتقار هذا الذنب مسألة ان الاولاد تربوا على هذا الامر منذ الصغر البنت مصدية على كده ان هي تطلع كمالية فلذلك نشأت على تحقيق هذا الذنب والمسألة دي امر عادي جدا مفيش مشكلة يبقى اذا الامور ايضا يبقى ثمن تحقيق الذنب ارض التربية وارض التنشئة من الامور يا اخوان اللي تدفعني لتحصيل الذنب انك بتبص للصوره اللي فاتت ما بتبصش لمن عصاك تاني اللي خلاك تحصل الذنب انك بصيت للذنب ما بصيتش لله عز وجل من اجل ذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول بقدر ما يصغر الذنب عندك بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله عز وجل وبقدر ما يعظم الذنب عندك يكبر عند الله اذا ايه الكلام ده؟ الكلام ده الان طب نفهم كده بيقول لي سبحان الله كلما كان الذنب في عينك صغيرا كان عند الله عظيما عارفين ليه؟ لان انت كنت ما انت شايف الذنب ده صغير هتعمله كتير وتداوم عليه وتستمر عليه عند ذلك اصبح هذا الذنب عظيم عشان كده الان اللي عنده يقولوا ايه؟ الاطلاع على الصغيره ايه؟ يبقى زي لما انت بصيت للذنب عشان هو صغير ده عند الله عز وجل عظيم فشوف الحته دي ويكون هو بالوزن ما يعظم عندك الذنب ده عندك عظيم كبير من كده مصيبه من المصائب انا ما بقاش عن ده ابدا يصبر عند الله عز وجل ليه؟ لان العبد اللي شايف هذا الامر عظيم جدا اذا وقع في ايه اللي بيحصل؟ فيها وكل يتوب الى الله ويرجع ويستغفر ويبدل الاعمال الصالحه كيف تكبر هذا الذنب فيصبح هذا الذنب ايه؟ صغير من انت بضغط بعض الاعمال ولا ما حد هذا الذنب ده لذلك اسمع بقى الامر العالي جدا الامر في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اسمع بقى ان المؤمن لا يرى ذنوبه كانه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه ده حال المؤمن مع الذنب حال المؤمن ما بيبصش للذنب صغير او قد كده اهو لا ده بيبص ان هو هذا في اصل جبل في وسط الجبل وخايف ان الجبل ده يقع في دماغه. واما الفاجر العبد الثاني بقى اللي بيعصي الله عز وجل واما الفاجر يرى ذنوبه كرمال وقع على انفي فقال به هكذا بجيش يعني. ده حال الفاجر. الذنب من الفاجر شيء مسكين وقارن بين حالين نجدان كان بعض الصفات يقول لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. مما يدفعنا أيضا يا إخواني إلى مسألة تحقير الذنب بعض الناس دايما بضعف دايما بتحارب المعصية بضعف بضعف نفسي رهيب ضعيف مش عارف الذنب هو مش عارف مش هينفع الكلام ده كان قبل ذلك من الاسباب ايضا اللي تدفعنا لتحصيل الذنب عدم استشعارك ان الله عز وجل مطلع عليك ويراك ويرى فقط من علم الله عز وجل بسبب هذا الذنب هل رصيد مثال واحد ملتحي لم يبلغه ان شاء الله على راس البطن ان شاء الله قوة الله وواقف كده واخد بالك وفي واحد او اثنين او ثلاثه من الشباب بيلاقوا فلمس مصاحبه ده واحد شاف اسم عزيز فقام مصطفى فضل يتابعها لحد ما رفع البصر ساعتها
بعد ما الناس كانت متعلقه ان هذا رجل رجل دين، ايه اللي حصل؟ امسك منه، امسك منه الجواب ان قال وقال الرسول ومشى عمال يبص للانسان. هذا الرجل ده بالنسبه للناس ايه؟ فقط ايه؟ فقط العين ده بايه؟ بذنب واحد. والله لو كان عارف بالليل والنهار وهو مش هيكون على عباد بس مجرد مش هيكون بذنب اللي حصل سقط من اعينه. وكذلك يا عباد الله اذا اشتقت من انتهاك المحرمات سقط من عين الله عز وجل. اجل ذلك انا بقول لك ان تستشعر ان الله عز وجل يغفرك ولا تستمع تضرر من عين الله عز وجل بسبب معصيته قد ظهر العلاج. نعمل ايه؟ ده انواع التفاصيل ده انا بحقق ظروف كتير جدا. العلاج اعمل ايه؟ اولا شفت الاسباب؟ اعتذر. شفت الاسباب؟ اعتذر. اول حاجه تنتشر فقر الذنب. ما تبصش للذنب الصغير، بص للعقوبه اللي انت ممكن تمر بها بسبب هذا الذنب. ولو لابد ظلم الانسان باكثر من 30 عقوبه بسبب معصيه واحده تقع فيها. طيب هي الموضوع ممكن تكون يعني انا عايز اشوف شويه عقوبات كده انا ممكن اقضي فيها. من البدايه اقول لك انا مش عايزك تنظر هذه الاخرى. تقول انا عايز اقضي عقوبات، نعوذ بالله من ذلك، ولكن قول لي عقوبات عقوبات كده تنعزلي عشان انا اعمل ذلك. هقول لك قلب طيب وحفظ الله وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها كلمات العلم، فمنها كلمات العلم، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. قال ابن القيم ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من نفور البصر ومن حكمته وعقله وتوقف ذكائه وكمان فهمه. فقال الإمام مالك الشافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولازم أن العلم الشافعي هذه الأبيات منه ابن القيم في كتاب داء الدواء ومنه كتاب الإمام الطيب بغدادي في كتابه أدب العالم والمتعلم. قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يبدأ المعاصي. ومنها حرمان الرزق، منها حرمان الرزق أن الله عز وجل يعلمك الرزق. ومنها وحش يجد على عرش في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها ذنبا اصلا. احتفي بينك وبين الله عز وجل وحشا. عايز تخرج لله عز وجل وانت شايف نفسك تحب ربنا عز وجل وانت شايف. عايز تصنع اي شيء يقربك الله عز وجل وانت شايف. تيجي تقرا القران مش عارف، تيجي تقرا القران مش عارف، تيجي تصلي مش قادر تقبل الخشوع. اعمل ايه؟ هي دي الوحشه اللي انا بقول لك عليها ممكن تضرب بها. وحشه تجدها في قلبك تحول بينك وبين ربك. وهذه من اعظم الرغبات، هذه من اعظم الرغبات. قال ومنها تحذير الامور، تحذير الامور عقوبه من عقوبات قد ممكن تضع فيها. فلا يتوجه لامر الا يجد هذا الامر مطلقا امامه، يجد هذا الامر مطلقا قدامه او معسر عليه. وهذا كما ان من اتقى الله جعل له من امره يسرا، كذلك من عطل التقوى جعل الله عز وجل له من امره عسرا. وهذا العجب، كيف يجد العبد ابواب الخير والخصال الممدوده عنه وطرقه معطره عليه وهو لا يعلم من اين تمشي؟ يعني كل ما تمشي طريق الطريق تلقى قدامك، كل ما تمشي في صحيح المصالح مقفوله قدامك وترجع تقول انا مش عارف كده. كل ما تمشي في باب كده الباب تحس انه مقفول قدامك. ما قلت انت مش عارف كده بذنبك، بذنبك لانك ابنك فلم تأتي قدامك. ولو أنك أصبحت لبينك وبين ربك لجعل الله عز وجل لك من أمرك يسرا. ومنها وحشة تحصل بينه وبين أهل الخير، وحشة تحصل بينه وبين أهل الخير. تجد نفس الله عز وجل تجد أن في وحشة كبيرة بين أهل الخير، لا هو يحبهم ولا هو يحبهم، بس هو بيتمنى من الخير، بيتمنى من الخير. وسبحان الله تجد كل شيء يعني في وحشة كبيرة صعب أن تتقرب منه. أجدلك المعصرة يقول والله إني لأعصي الله فأجد ذلك في طرق زوجتي وخلق ذلك يا عبد الله عز وجل يروح البيت وراح تنكد عليك ليه من معصية الله عز وجل؟ ماشي طريق العربية حطها زي زي سوى غلال دي مليها بنزين ولسه جاي من عند الميكانيكي العربية مش فاهم أي حاجة، العربية دي بوابة ما تطرش ما تطرش. سبحان الله إيه المشكلة؟ العربية مش فاهم شيء. لا 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 ده بسبب معصية. طب وين كده؟ أنا عملت والله عملتها قبل والله عملتها قبل كده. العربية ضاعت فيها مش عايز أقوم أبدا والله العربية لسه ضاعت حالا حالا لسه ما طلعش شيء حاجة ولا لا أدور العربية مفيش والله ما عايز أقوم أبدا. إيه المشكلة اللي حصل؟ فتركت هذه المقولة إني لا أقصد أن أعطي جنس أجد ذلك كنت زوجتي وكنت زوجتك ساعة قلت زوجتك تصف الله فقلت له هو ده تصف الله عايز تصف الله عز وجل إن الله عز وجل فقط له والله العظيم يا إخواني بدور سبحان الله بذنب بذنب وقعت الذنب تصف الله عز وجل تلاقي الأمر ما شاء الله. الجدال تجد وحشة بينك وبين الخلق منها ظلما يجد من في قلبه ويحس بها حقيقة فكلما زكى الله لم يشعر بحلم كثير وكلما تحقق معنى الإيمان لم يبلغ طعم الإيمان بسبب شؤم المعصية التي وقع فيها. ومنها شرمان الطاعة منها شرمان الطاعة ممكن تحرم طاعة أكثر معصية ممكن تنزل النهاردة وأنت عارف أن أنت تصوم الليل ما تخش حرمت القيام الليل بسبب معصية وقعت فيها بسبب معصية وقعت فيها. كذلك أيضا ممكن تضرب بمعصية تضرب بعقوبة أخرى أي وهي إنك تقع في ذنب آخر. شوف يا إخوان الإيمان أنه فضل المعروف تعالى زي السلسلة لو سحبت أول سلسلة هتلاقي السلسلة كلها وقعت لك. كذلك أيضا المعاصي من عقوبتها أو من شؤمها بقى إن شئت تقول ذلك من شؤم المعصية أنك إذا وقعت في معصية جرتك إلى أخرى. قال ابن القيم قال بعض السلف ان من عقوبة السيئة السيئة بعدها وان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها فالعبد اذا عمل حسنة فارق اخرى الى جنبها العشق من اقول كما يريد الحسنة واذا عمل السيئة فارق ولا الى جنبها فاذا صنع فارق ولا الى جنبها ولا الى جنبها فلا يزال يدفع المعصية وراء معصية وراء معصية الى أن يتوفر الله عز وجل محمد فهذه العقوبة ممكن أن تصور بها. قال ومن عقوبات أيضا ومن عقوباتها أيضا وهذه من أخطر العقوبات التي تروح تضرب بها أن تضرب المعصية إرادة الخلق في قلبك. فكلما قام العبد لطاعة من الطاعات وجد كأن شيئا يدومه عنها ويبعده عنها عايز تقوم الليل الإرادة في الضحية ما انتش قادر عايز تقرأ القرآن ما انتش قادر عايز تصنع أي طاعة ما انتش قادر. إيه اللي حصل؟ هذه المعصية أضعف إرادة الخير في قلبك. فيكم المعصية تجري فيكم الطاعة لا تصنع صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذا أنت عندك إذا كان هذا الوضع من عندك بل تحقيق الذنب أن تتذكر دائما العقوبات التي ممكن أن تضرب فيها بسبب تحقيق هذا الذنب. من هذه العقوبات إن هذه المعصية ممكن تضعف إرادة الخير في قلبك. أنت أي معصية ما شاء الله كنت تسعى دائما لطاعة الله عز وجل يعني ممكن لو أي حد طلب منك طلب تطلع إلى كده وتزيد ممكن بعد المعصية لا 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 محتاج ده مش عارف ايه لا طب انت فين هذه الكلام ده فدي من اعظم العقوبات ايضا التي تضرب بسبب فعلك المعصية كذلك ايضا من العقوبات التي من الممكن ان تضرب بسبب تأخيرك للذنب عدم استقباحك للذنب او انت عارف ان الذنب ده قبيح قبيح ولا يمكنك ابدا ان تضع فيه بعد فترة زي ما قلت لك الخبث الذي يزول عنك بعد فترة بتستلذ بالمعصية بعد فترة تنقل هذه المعصية ده كل سبب بسبب فعل المعصية أيضا من هذه العقوبات التي من الممكن أن يعوض الإنسان بها بسبب تحقيره للذنب أن يكون هذا العبد هينا عند الله عز وجل أن يكون العبد من نظر الله عز وجل ويصدق من عينه سبحانه وتعالى قال الحكم البصري هانوا عليه ما عصوته ولو عدوا عليه ما عصوته لما كان هذا العبد في درجة من درجات السالمين لم يعصمه الله عز وجل قال نفسه بل وكله الله عز وجل يكفي فقط من المعصيه ولو كان هذا العبد عبدا عظيما عند الله عز وجل لعصمه سبحانه وتعالى اذا هذا العبد على الله لم يكرمه احد إذا هذا العبد على الله لم يكرمه أحد قال الله ومن يهن الله فما له من مكر ومن أي هذه العقوبات أن غيره من الناس والدواب يعود شوق معصيته عليه من أجل ذلك كان مجاهد يقول إن البهائم لتلعن عصورة بني آدم إذا اشتدت السنة أي أصبحت من شعار بلاعة وأمسك المطر وتقول هذا شر معصية ابن آدم وقال عكرمة دواب الأرض وهوامها حتى القناصة والعقارب يقولون منعنا الفطرة بسبب ذنوب بني آدم كذلك أيضا من العقوبات أن يصبح هذا العبد عبدا ذليلا لأن المعصية تولد الذل ولا بد فإن العزة كل العزة في طاعة الله عز وجل قال تعالى من كان يريد العزة فإن العزة لذلك من هذه العقوبات القضاء على القلب والختم عليه ووجود الرجعة على القلب عن ذلك قلبك حقيقة فضل حديث الخشوع عندي خش ما يخش الطمأنينة عندي خش ما يخش السكينة عندي خش ما تخشش أبدا قال بعض السلف في فضل الله عز وجل كان الأذان رمى على قلوبهم ما كانوا يحسبون هو الذنب بعد الذنب حتى يصد القلب هو الذنب على الذنب حتى يصد القلب وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في التلميذين حديث ابي هريره ان العبد اذا اخطأ خطيئه نفذت له في قلبه نفذت سوداء القلب يا اخواني ابيض تخيل معايا القلب ابيض انا وقعت الذنب هيتحطني نفذت سوداء إن العبد إذا أذنب نكشف له في قلبه نكشف سوداء، إذا أذنب نكشف له في قلبه نكشف سوداء، إذا أذنب نكشف سوداء، نكشف سوداء، نكشف سوداء حتى يسد القلب، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون، فهذه الذنوب هذه الذنوب قد تميت لك القلب، قد تميت لك القلب، كذلك أيضا الذنوب هذه الذنوب والمعاصي ما يحدث في الأرض من أنواع المسائل. ما يحدث في الأرض من أنواع الفساد. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد أنه وجد في خزائن بني أمية حبة شمس حبة قمح في حجم نواة التمر. في حجم نواة التمر. تخيل كده وصاية قد التمر قد نواة التمر. ومعنى ورقة مكتوب عليها كان هذا ينبت في ذم العبد. ما شاء الله الأرض أطلعت طلعت إيه؟ طلعت البركة. النهارده أين البركة؟ زالت البركة، زالت البركة، النهارده الجنيه زمان يعني آباء الشباب من الجنيه زمان ده كان ياخد الوزير مثلا، النهارده الجنيه إيه قيمته؟ ده أنت النهارده ابنك وأنت رايح المدرسة وزيته جنيه يقول لك إيه وأنت تشتري سبحان الله أين قيمة المال؟ غلب قيمة المال، صح؟ صح القيمة، طب الطعام أين قيمته؟ ذهبت، غلبت القيمة، الصح فين؟ ذهبت، ذهبت لأجل ذلك لما يخرج المهد المنتظر تخرج المهد المنتظر وتعود الأرض بركتها مرة ثانية يأكل الناس بشمع الفئام بشمع مجموعة الناس عرفوا ما يأكل الناس ويتضلون بفحصها اي بواقعها ليه؟ عايزك الضخم جدا. يبقى انا عايزك قبل ما تنتهك الذنب او تحقق الذنب عايزك بسرعه تتذكر العقوبات التي من الممكن ان تمضى بها بسبب هذا الذنب. الامر الثاني حتى تنجم مساله تاخير الذنب ان تعود نفسك دائما على مراقبه الله عز وجل. وافضل طريقه تعود نفسك فيها على مراقبه الله عز وجل ما رد السلف الصالح به ابناءهم. ازاي؟ كان الواحد منهم اذا شب ابنه كان عليه ان يقول قبل ان ينام ان الله يراني عشره، ان الله يوافقني عشره، ان الله ينظر علي وقرر علي ويسمعني عشره. ما شاء الله الولد يكبر ويتوقع على هذه المساله. عايزك تربي نفسك على هذه المساله دائما. ولكن مش عايزك تكررها بلسانك وانما تكررها بقلبك. الامر الثالث الذي يجعلك تبتعد عن مساله تاخير الذنب ان تشغل نفسك دائما بالطاعه. اشغل نفسك دائما بالطاعه، لانك كلما شغلت نفسك بالطاعه ابتعدت عن المعصيه. والامر المثل يزيد عندي كوبايه مليئه شك، كوبايه مليئه شك، انا عايز اشيل الحبر السواد الموجود في الكوبايه واحط فيه ماء شفاف نقي. حطيت الكوبايه تحت الحنفيه وبدات الحنفيه تقطر كده خطوه خطوه في قلب هذه الكوب، في قلب هذه الكوب. ايه اللي بيحصل؟ النقطة المية لما بتنزل في الكوب اللي في الحبر بتضرب ايه؟ نقطة حبر. طب احط نقطة ثانية؟ طلع نقطة وش. هكذا العقل، هكذا القلب. القلب إذا كان عليه سواد المعصية فلا ينبغي عليه أن أضع فيه طاعة، لأن كل ما حدثت طاعة اللي بيحدث بيخرج منه معصية، وكلما شغل العبد نفسه بطاعة الله انشغل عن معصية الله، كما قال الشافعي ونفسك إن لم تشغلها بحقه شغلتك بالباطل. كذلك أيضا عايزك دائما تحاسب نفسك، تحاسب نفسك، لأن المحاسبة تطلع على عيب النفس، أنا عيب إيه؟ عيب النفس. يبقى تبدأ من هنا تحاسب نفسك، دي مسألة مهمة جدا ينبغي عليك أن تقوم بها. إذا وقفت على عيب النفس ابدأ اسأل بقى. ابدأ اسأل بقى. روح لرجل عباني كده، روح لشيخ المشايخ، روح لطالب علم، روح لعلم العلماء، قول له أنا مش فيك كده، أعمل إيه عشان أتخلص من هذه المشكلة؟ وخليك طريق، خليك طريق. قول له أنا عندي مشكلة كذا وكذا وكذا وكذا. إيه المشكلة؟ أنا عندي مشكلة يا إخوان، أنا عندي مشكلة النهاردة. يبقى أنا النهاردة أروح لواحد يقول أنا عندي مشكلة كذا وكذا وكذا، تيجي يكون علاج. هذا يا إخوان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند احمد من حديث ابي هريره جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت اشكو اليك فتره قلبي، المساله خلصت. جاء عارض قضيه المشكله اللي عنده عايز مالك يحل هذا، النبي قال له اصنع كذا وذاك كذا. اذا كذلك اذا حسبت نفسك وعرفت اين الخلل، اين الخلل؟ اقول توجه بقى للعلماء المصريين وللدعاء المربين قول لهم انا عندي مشكله كذا وكذا وكذا، اعمل ايه؟ في هذه الحاله، في هذه الحاله تبدا انت تعالج هذه المشكله، تبدأ في حل هذه المشكلة. النقطة الأخيرة وحتى لو أطيل عليكم حتى نختم هذا الموضوع من باب تأخير الدم، انظر دائما لنعم الله عز وجل عليك. انظر دائما لنعم الله عز وجل عليك. وراعي هذه النعم بدوام الطاعة. واعلم أن الله عز وجل قد يكل عليك النقم ويرفع عنك النعم إذا وقعت في معصية الله عز وجل. لذلك كان البعض يقول إذا كنت في نعمة الفضائل فإن الذنوب تزيل النعم. فإن الذنوب تزيل النعم. تذكر دائما نعم الله عز وجل عليك وكل نفس هي نفس. كيف ينعم الله عز وجل عليك ليل ونهار ويفيض عليك من نعمه وآلائه ليل ونهار وأنت قال بهذه النعم بمعصية الله عز وجل. انظر دائما لهذا العرش. وكما قلت لك ولله نظر القائم لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى من عصيته. وعد عبد الله ان العلماء قالوا ان العفو مع الكبيره، ان العفو مع كبيره قد انقضت ولا تزاحم الانسان مثلها ارجى ان العفو على صغيره يواظب عليها العبد. يعني ايه الكلام ده؟ أن الله عز وجل قد يعفو لك كبيرة وقعت أنت فيها، الله عز وجل يعفو لك كبيرة وقعت أنت فيها، ولكن تزاحم بكبيرة أخرى، هذا العفو يكون قريب منك أكثر من إنسان آخر يداوم على فعل المعاصي ويحصر هذه المعاصي ويداوم عليها. وكان ابن القيم رحمه الله وقت بهذه الكلمة العظيمة لابن القيم في كتاب المانع مدارج السالكين، كان يقول وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له، وهو أن الكبير قد يقترب بعد من الحياة والموت والاستئذان لها ما يشقها للصغار. ممكن الكبائر العظيمة التي يكون في قلبك منها خوف وخشية واستئذان لها وحياة من الله عز وجل أن ينظر لك ولا تصنع لك، هذه الكبيرة ممكن أن تتحول إلى صغيرة لما يحكمها من طاعات ولما يحكمها من فعل التوبة وغير ذلك. هذه المعاصي تتحول إلى صغائر لا يبالي الله عز وجل بها. قال وقد يقترب الصغيرة من قلة الحياة وعدم المبالاة وعدم الخوف والمهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبة من نواقض الكبائر. فتنبه عبد الله لمسألة تحقير الذنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إياك ومحقرات الذنب فإن لها من الله طالبا، إياك ومحقرات الذنب فإن لها من الله طالبا. أخيرا أختم، اقرأ بها كتب أهل العلم التي ناقشت مسائل محقرات الذنب كيف نعالج هذه المشكلة، أو استمع للأشرطة الموجودة مثلا على النت كيف أعالج هذه المشكلة بكثير من شيء. اسمع هنا اسمع هنا اسمع هنا، لعل الله عز وجل يخلق في قلبك كلمة من إيمان عالم يكون فيها صلاحة. واقرأ في كتب أهل العلم إن شاء الله ينبهك عن كتب كبيرة، يا ريت برضه تبقى نحن على قراءة في كتب أهل العلم وبخاصة الكتب المتعلقة بكتب الرقادة والزهد، فلهذه الكتب نافعة جدا في هذا الباب. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعظمون حرمات الله بفضله وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى الدرس القادم مع مشكلة من أعظم المشاكل، هي مشكلة علاج الشكوك، مشكلة علاج الشكوك. فإن شاء الله بإذن الله نحن نتعلم هذا الدرس.